يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء المعنون بقوله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلتقي معكم في هذه الليلة، وهو اللقاء الثاني في هذا المسجد، مسجد سلطان بن قبل مهيري رحمه الله رحمة واسعة، وبارك له في ذريته وجعل الخير في عقبه. وأنا قادم إلى المسجد أتذكر وصية كان يكررها رحمه الله، كان حريصا على حضور مجالس العلم، وكان يكرر: علموا الناس السنة. هذه الوصية الجميلة التي لا تخرج إلا من قلب واع بالحرص على نشر الخير. لقاؤنا اليوم في وقفات مع قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول ما بدأ الله جل وعلا في هذه الآية نادى أهل الإيمان: أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ومعنى ذلك أن كل مؤمن لا بد وأن يصغي لنداء ربه جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وهذه الآية الأمر الذي فيها هو من أعظم الأوامر، إذ يتعلق بأمر الثبات على الدين والبقاء على الإسلام حتى يموت الإنسان على هذا الدين العظيم. اتقوا الله، تقوى الله جل وعلا هي العمل بالأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، أن تقوم بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. فهذا النداء أكده الله جل وعلا بقوله: اتقوا الله، ولم يقل كما في بقية الآيات أن يأتي بالأمر بمقتضى التقوى، وإنما قال هنا: حق تقاته. وهذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة. لماذا هذا التأكيد؟ وما معنى أن نتقي الله جل وعلا حق تقاته؟ جاء عن ابن مسعود وعن غيره رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. القيام بهذه الثلاث الأمور في لفظها يسيرة سهلة، ولكنها تحتاج في تطبيقها والعمل بمقتضاها تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى النظر في عاقبة الأمور عند الله جل وعلا. أن يطاع فلا يعصى، وأن لا ينظر إلى هذه المعصية هل هي صغيرة أم كبيرة، وهل هي يسيرة أم عظيمة، وهل هي حقيرة أم جليلة، إنما ينظر إلى من يعصى وهو الرب جل وعلا. فإذا نظرت إلى الله جل وعلا علمت أن كل معصية وإن كانت في أعين الناس صغيرة أو لا تأبه بها كثير من النفوس عظمت أمرها وفخمت قدرها، لأن الذي يعصى هو الله جل وعلا ولا ينبغي أن يعصى، وما قدر الله حق قدره. وإنما يعصي العبد إذا ضعف إيمانه وقل يقينه وتردى في مراتب ضعف الإيمان حتى ربما لا يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة. ولكن كلما ازداد إيمان العبد في قلبه، كلما عظم أمر الله في نفسه واستقام على دينه وعلى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجاهد نفسه غاية المجاهدة على أن لا يعصيه، لا في عمل قلبي ولا في عمل لفظي ولا فيما يتعلق بالجوارح، لأنه يرجو ما عند الله جل وعلا ويخشى عقابه. ومن أيقن هذا الأمر عظم أمر الله جل وعلا في كل حال، وأن يذكر فلا ينسى. وذكر الله جل وعلا امتدح الله جل وعلا فاعليه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء لهم أجر عظيم، لهم مغفرة من الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يقل والذاكرين والذاكرات، وإنما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولأن الذكر عبادة يسيرة سهلة وتكون على كل حال، فإن المتباطئ فيها مخذول محروم، لا تحتاج إلى جهد ولا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى مشي ولا إلى ركض ولا إلى بيع وشراء. فمجرد أن الإنسان يتذكر أنه عبد لله فإنه يقوم بأمر الذكر، في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه. وأعظم الذكر أن يتلو كتاب ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى العباد فقال: ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وحتى نعرف كيف أن الشيطان يلهي العبد ويعجزه عن هذه العبادات اليسيرة، أن هذه العبادة التي تحتاج منك إلى حركة الشفتين محروم منها كثير من الناس. أجرها عظيم، منزلتها جليلة، مقامها عال، لكن لا يحرم منها إلا محروم. من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة. وتأمل كم فوتت على نفسك من النخيل في جنات النعيم، كم فوتت على نفسك من الأجر، كم فوتت على نفسك من الحسنات. إذن حتى تحقق التقوى مع اجتنابك للمعاصي وبعدك عن الزلات وحرصك على الطاعات، أنت كذلك من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا. ثم أيضا أن يشكر فلا يكفر. الشكر هو عنوان دوام النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على ماذا نشكر الله جل وعلا؟ على النعم التي نعرفها والتي لا نعرفها، على الآلاء العظيمة التي وهبنا إياها وما التفتنا إليها، على المنن التي رزقنا إياها وما نظرنا ولا تأملنا فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم عظيمة جليلة، والله يعجز الإنسان أن يحصر نعم الله جل وعلا عليه التي في بدنه فضلا عن التي تفارقه. فعلى ماذا يشكر؟ يشكر على نعمة البصر التي يسر الله جل وعلا له فيها المبصرات، أو على نعمة السمع، أو على نعمة المشي، أو على نعمة القبض، أو على نعمة الفهم والإدراك، أو على نعمة الحذر، أو على نعمة، على ماذا يشكر الله جل وعلا؟ نعم عظيمة. يشكره على نعمة السكن، على نعمة المال، على نعمة الولد، على نعمة السيارة. يشكره على نعمة العافية التي في بدنه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخوة، مجرد أن الإنسان يفكر في نعم الله، في نعم الله جل وعلا، والله لا يستطيع أن يوفيها حقها أبدا. الخير الذي أنت فيه، حضورك إلى المسجد الآن وشهودك الجماعة مع المصلين، نعمة حرم منها كثير من الناس، لكن يسر الله جل وعلا لك سيارة تأتي بك، ويسر لك أقداما تمشي بها إلى الصفوف، ويسر لك جوارح تقوم بها مع الصف مع المسلمين في الصف. كل هذه النعم نحن لا نشعر بها. إذن كلما أحدث الله جل وعلا نعمة أحدث لها شكرا، وكلما تأملت في نعمة أحدث لها شكرا، وكلما تدبرت في رزق أحدث له شكرا، وكلما وهبك الله جل وعلا هبة أحدث لها شكرا، فإن ذلك دوام لها، وهو سبب لاستقرارها وحفظها. ويحرص العبد غاية ما يحرص عليه ألا تفوته النعم. من منا من الحاضرين والمستمعين يريد أن تذهب عليه بعض النعم؟ لا والله، كلنا يريد الزيادة في مال، نريد الزيادة، وفي عافية نريد الزيادة، وفي سكن نريد التوسعة، وفي كل نعمة ما أحد يفكر أن تذهب عليه هذه النعمة، ولا هو حريص على أن تزول عنه. لكن يحرص الناس على بذل الأسباب المادية لأن قلوبهم تعلقت بالأسباب المادية، يزيد من خططه ومن استراتيجيته ومن تدبيره ومن تأمله كيف يربح، وما علم أن من أعظم أسباب شكر الله، من أعظم أسباب بقاء هذا المال هو شكر الله جل وعلا. يحرص على زيادة الولد وعلى عافيته ونسي أن يشكر الله على أصل هذه النعمة. يرى العافية في بدنه ويحرص على أن يكون صحيا في مطعمه وفي مشربه وفي مشيه وفي، ونسي أن يشكر الله على نعمة الصحة التي في بدنه. الغفلة داء عظيم، الغفلة ممحقة للنعم، الغفلة سبب للإعراض عن الشكر، لأن الإنسان لا ينظر إلى ما وهبه الله جل وعلا. إذن حتى نحقق تقوى الله جل وعلا حق التقوى لا بد من ضبط هذه الأمور الثلاثة: يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ثم يقول ربنا جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الأمر عجيب، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن لا ندري متى نموت. لو قال لك قائل: لا تفعل كذا إلا إذا وصلت إلى المكان الفلاني، فإنه حدد لك أجلا في عادة الناس أنه يعرف متى وصوله. إلا الموت الحقيقة العظمى التي كلنا نتيقن بها وكلنا لا نعرف متى هي، حقيقة عظيمة لا يجهلها إنسان، لكن تتفاجأ أنك تقول: كان معي البارحة وتكلمنا وتحدثنا وأرسل لي. كيف؟ لا يوجد كيف في أقدار الله، لا يوجد كيف في قضاء الله، لا يوجد تساؤل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى ذلك أن تعيش على أسباب الثبات، وأن تكون مستعدا لقبض الروح. كيف تكون مستعد؟ لو قال لنا قائل ولا يمكن أن يقول: غدا تموتون، فإن أحدنا اليوم لن يتعشى وربما لن ينام، إنه سيهيئ نفسه للغد، غدا مفارقة الدنيا، غدا يأتي ملك الموت، غدا قبض الأرواح، فنحتاج أن نكون على أهبة الاستعداد وعلى أتم الجاهزية أن يأتينا الموت وأن نفارق الدنيا. لكن كان من الصالحين في هذه الأمة من قيل عنه إنه مستعد، قالوا في ترجمة منصور بن زادان رحمه الله: لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيء. لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد في عمله شيء، مستعد، لأنه في حال عبادة، ما في حال طاعة، في حال صلاة، في حال ذكر، في حال قراءة علم أو نحو ذلك. وهكذا قيل في عبد الله بن المبارك، وهكذا قيل في جمع من الصالحين. إذن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تكون جاهزا لملاقاة ربك، هذا المقصود. لا أن تقول والله إن شاء الله من الأسبوع القادم أحاول أن أتجهز. لا تعلم نفس متى تقبض، ولأن النفس لا تدري متى تقبض، فكان التمايز بين المستعدين وغير المستعدين هو النظر في هذه اليقينية، يقينية الموت وأنك ستفارق الدنيا، فمتى تكون جاهزا؟ يخرج أحدهم يودع أهله وهو يمنيهم برجوعه، لا يرجع. يذهب إلى مصلاه، لا يرجع. يسافر إلى بلد، لا يرجع. يذهب بسيارته وقد خطط مشاريعه ونظر في حاجياته وفي حاجيات أهله، يتفاجؤون. إذن أن نموت على الإسلام معنى ذلك أن نثبت عليه، وحتى نثبت على الإسلام لابد أن نعرف أسباب الثبات. هذه الأسباب العظيمة التي تبقيك مسلما وتموت بإذن الله جل وعلا على الإسلام، وأسباب الثبات عظيمة وكثيرة، نلخصها في 10 أسباب. أما السبب الأول فالإخلاص لله جل وعلا، فهو أعظم الأسباب. ربنا جل وعلا قال في قول إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين بفتح اللام، وجاءت هذه في القرآن في 8 مواضع، المخلصين. والمخلص استخلصه الله جل وعلا واصطفاه. جاء في قراءة المخلصين، ومن كان مخلصا لله كان مخلصا عند الله. من كان مخلصا لله في عمله كان مخلصا. لماذا يا إخوة؟ الإخلاص سبب للثبات، لأن المخلص يرجو ما عند الله جل وعلا في جميع أعماله التي يتقرب بها إلى ربه، لا ينظر إلى الخلق ماذا سيقولون عنه، إن تصدق تصدق لله، وإن صلى صلى لله، وإن تحدث تحدث لله، وإن عمل وساعد ساعد لله جل وعلا، ونظر فيما يقربه إلى ربه جل وعلا. ولذلك ذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة أمر الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدنيا تتخطفنا يا إخوة من حيث لا نشعر، تأتي إلى الغني المتصدق، ليس الغني البخيل، لا، تأتي إلى الغني المتصدق فتقول له تصدق وستجد من الشكر من الناس والثناء، فيدخل عليه داخلة الرياء. تأتي إلى قارئ القرآن فتقول له صوتك بديع وتلاوتك رائعة والناس يفرحون بك وستجد من الثناء عليك، فتتزين للناس وتنسى أمر الإخلاص. ما الذي غرك؟ غرتك هذه الدنيا لأنك تطلب الثناء. أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم القارئ، قارئ القرآن. قال يا ربي قرأت القرآن في، قال لا، قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. يعني انظر الإشكال، إذا فارقت الإخلاص فارقك الخلاص، إذا فارقت الإخلاص لله فارقك الخلاص من النار والعذاب، فكنت في حال رديئة. إذن في كل فعل تفعله، في كل قول تتقرب به إلى الله جل وعلا، احرص على أمر إخلاصك وخلاصك. الأمر الثاني من أسباب الثبات العظيمة صحبة الصالحين. الله جل وعلا وهو العليم بما يصلح عباده بيّن لنا في آية عظيمة حال أهل الإيمان مع إخوانهم قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيش يا إخوة؟ عدو. الأخلاء لم يقل الأعداء عدو، قال الأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض إيش؟ عدو، إلا المتقين الذين حققوا التقوى. فإن التقي يصاحبك في هذه الدنيا على تقوى من الله جل وعلا، ويكون رفيقك في الآخرة بتحقيقه لتقوى الله جل وعلا، ينفعك. حتى إن العبد يوم القيامة يسأل: يا رب أين أخي فلان؟ ويشفع لك. إن بطأ بك عملك ربما كان من أسباب نجاتك يوم القيامة أخوك المؤمن. إذن أكثر من صحبة المؤمنين النافعين، الذي إذا كنت معه في الدنيا نسيت فذكرك، وذكرت فأعانك، وغفلت فنبهك، هذا الذي تحرص عليه. أما كثرة اتخاذ الأصحاب ويقال فلان من الناس، والله هذا اجتماعي، الناس كلهم يعرفونه، والله لا ينفعونك عند الله. شوف، أخوك هذا في الإيمان ينفعك في اليوم الذي ربما تفر منه زوجك، تفر منك أخوك، يفر منك أبوك، يفر منك أمك، ربما ينفعك صديقك الذي بنيت أنت وإياه هذه الصحبة على تقوى من الله جل وعلا، إلا المتقين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا وأرشدنا ووضح لنا هذه القضية وحذرنا من مخالفتها، وقال: المرء أو الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كما كحامل المسك ونافخ الكير. فحذرك صلى الله عليه وسلم ونبهك: لا تتغافل، لا تتهاون، لا تجعل في أمر دينك مجاملة، انظر من يعينك على طاعة الله فتمسك به. نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه هم خيرة الخلق بعده صلى الله عليه وسلم، وعددهم جاوز 100,000. كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، في رحلته، في غزواته، في مجالسته، في استشارته صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأتخير أصحابي، أتخيرهم، أختار. اليوم لو قيل لك تريد أن تدخل في تجارة لسألت عن شريكك هذا، عن تاريخه التجاري، وعن أمانته، وعن صدقه، وعن صلاحه، وعن ذكائه وفطنته، لأن النظر نظر دنيا. لكن لا تنظر إلى من يصاحبك في هذه الدنيا من غير مصلحة، لا تنظر في حاله، فلذلك ربما وقعت منه على ضرر. إذن احرص من تجالس، ومن تصاحب، ومع من تدخل، ومع من تخرج، من هو أنيسك، ومن هو جليسك، ومن هو رفيقك، ومن هو صديقك، ومن هو حبيبك في الله جل وعلا، لأن هذا من أسباب ثباتك على دين الله جل وعلا. إذا تباطأت بك نفسك قال لك: قم، أمامك سفر طويل والأمر عظيم، لا ينظر إليك متهاونا، لا ينظر إليك متكاسلا، لا ينظر إليك متباطئا، بل يحثك ويحضك ويحرص على استقامتك وعلى أمر دينك. أما غيره فنسأل الله العافية، ونسأله السلامة، وأن لا يبلانا بما ابتلى به غيرنا. إذا رآك في نشاط قال: يا أخي اصبر، مستعجل على الصلاة. يقول: يا أخي تقام الصلاة؟ قلت: توها أقيمت الركعة الأولى. توها الركعة الأولى، ما بدأ الإمام. يا أخي لن أدرك. قال: الصلاة ما هي باطلة، نصليها جماعة ثانية. الجماعة الثانية قال نصليها في مكاننا، الله رحيم غفور. انظر كيف الشيطان استخدمه حتى يضلك يحرفك. وفرق بين الأول والثاني. الوسيلة الثالثة من أسباب الثبات الدعاء. الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام. الدعاء أمره عظيم والله. كم من هم فرجه الله بالدعاء، كم من ثبات كان بالدعاء، كم من عافية كانت بالدعاء، كم من صلاح واستقامة كان بالدعاء، كم من راحة في الدنيا ونجاة في الآخرة كان بالدعاء. احرص على الدعاء أن يثبتك الله على دينه. طيب، نبيك صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، أفضل الخلق، ولم يمشي على هذه البسيطة، أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ولا أظلت السماء خيرا منه صلى الله عليه وسلم، ولا خلق الله في الكون أفضل من نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أتاه الوحي بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو معصوم من الزلل من الكبائر ومن المعاصي، وعبادته عظيمة، ومع ذلك يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ونحن ما عندنا شيء من هذه الضمانات، لا نعرف في مغفرة ذنب، ولا في قبول عمل، ولا في ثبات واستقامة إلى آخر الحياة، ومع ذلك نغفل عن هذا الدعاء العظيم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الأمر الذي يليه الاستمرار في الطاعات. الطاعة تنادي أختها، والمعصية تنادي أختها، فإن أكثرت من الطاعات تتابعت عليك العبادات، وإن غفلت أتاك الشيطان بالأمنيات، وأتاك الشيطان بالمثبطات، وأتاك الشيطان بالمحبطات، فتدخل في باب المعاصي، وإذ بالمعصية تجر أختها والأخرى تجر الأخرى، حتى تجد نفسك قد أحاطك الشيطان بقلادة من المعاصي لا تكاد تنفك عنك إلا باستعانة بالله جل وعلا ولجوء إليه. كلما استمر العبد على طاعة كلما كان هذا من أسباب الثبات، لأن الاستمرار على الطاعة معنى ذلك أنه متجهز أن يلاقي ربه جل وعلا وأن يأتيه الموت. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على هذا، كان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ربما عبادتك قليلة لكنها مستمرة، ربما قيامك لليل شيء يسير لكنه مستمر، ربما تلاوتك للقرآن حظك فيه يسير لكنه مستمر، وما كان مستمرا يزداد، والحسنة بعشر أمثالها، ويبارك الله جل وعلا لك في القليل فلا تنقطع، لكن أدومها وإن قل، استمر. الاستمرار دفع للشيطان، وطاعة للرحمن، واستجلاب للرحمات، وإعانة من الله جل وعلا للعبد على الثبات. فإن وفقك الله جل وعلا أن فتح لك من أبواب الطاعات، فاعلم أن الله جل وعلا جعلك من المخلصين، وبإذن الله من المخلصين. من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا، من تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من فعل كذا قال أبو بكر أنا. انظر إلى عبادة أبي بكر. إذن يتأمل الإنسان في نفسه ويحاسب نفسه على التقصير في الطاعات حتى يقف على الطريق، طريق العبودية، ويثبت على هذا الطريق إلى أن يموت. فلا تخلي يومك من عبادة من العبادات الأخرى عدا الفرائض. فانظر في باب الصدقة، وانظر في باب الدعاء، وانظر في باب الإعانة، وانظر في باب التلاوة، وانظر في باب الاستغفار والذكر، انظر في حالك مع هذه العبادات ولا تؤجل، فربما لن تصل إلى الأجل. كم من إنسان خطط ورتب وقال إن العام القادم إن شاء الله أحج وهو قادر، فجاء العام القادم وهو غير موجود في هذه الدنيا. كم من إنسان قال إن وصل المال عندي إلى المبلغ الفلاني تصدقت، وصل المبلغ الفلاني لكن صاحبه لم يصل، مات قبل ذلك. إذن بادروا بالأعمال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال، سارعوا، سابقوا، اجتهدوا، لا تتباطأ، لا يحجزك الشيطان، لا تلعب عليك هذه النفس الأمارة بالسوء. الأمر الذي يليه، القرآن من أعظم أسباب الثبات. والله يا إخوة لا يدخل هذا القرآن في القرآن في قلب وصاحبه يزيغ، لأن الله جل وعلا قال كذلك لنثبت به فؤادك، نثبت به قلبك. فمن أعظم أسباب الثبات تلاوة القرآن، تدبره، العمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر كلام ربك، لا تخلي نظرك من رؤية مصحفك وأنت تستشعر هذه المعاني. أنت تقرأ كلام من؟ تقرأ الكلام الذي تكلم به ربك جل وعلا وسمعه منه جبريل وأنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حتى وصل إليك. فأنت تقرأ كلام ربك الذي قال يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، آياتك التي تتلوها في يومك تكلم بها ربك جل وعلا بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد تدبرك للقرآن، كلما ازداد بذلك لسبب الثبات على دين الله جل وعلا. الأمر الذي يليه وهو بمعنى ما تقدم اجتناب المعاصي. كلما ازددت من الطاعات وابتعدت عن المعاصي كان ذلك سبب للثبات. المعصية يا إخوة تضعف القلب، يقول العلماء الذنب يجر إلى الذنب والمعصية تميت القلب وتقطع مادة الحياة عن العبد. لا يقف الشيطان عندك على معصية واحدة، إن بدأت الطريق واصل معك المسير، لا يقف أبدا، لا يقول لك اعصي هذه المعصية فقط، بل يحسن لك هذه المعصية ثم يحسن لك ما هو أعظم من هذه المعصية وأجل وأخطر، فيجرك جرا إلى طاعته والبعد عن طاعة ربك جل وعلا. فالمعاصي تبعد القلب عن الله جل وعلا. إذا زادت المعاصي قل الخشوع وقل حضور القلب، وصارت حتى العبادات التي يؤديها الإنسان كأنها طقوس لا روح فيها، عقله مشغول بالملهيات، بالمعاصي، بالمخالفات، ولذلك يضيق قلبه وتفتح له أبواب الشياطين ويحرم نور العلم وهو التفقه في دين الله. كما ورد عن الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. وفي هذه مقال القصيدة، لكن على كل حال معناها صحيح. المعاصي تغلق عليك باب التفقه في الدين، تغلق عليك باب العلم، اجتنبها. وإذا ضعفت نفسك على معصية فأتبعها بتوبة تمحوها، أتبع الحسنة السيئة تمحوها. احرص على أن تدفع هذه السيئات بالتوبة واللجوء إلى الله جل وعلا. ومن أعظم ما يعينك على ترك المعاصي النظر في العاقبة للصابرين، النظر في العاقبة للطائعين، النظر في العاقبة للمخبتين المنيبين العاملين. انظر في هذا الأمر وراقب ربك جل وعلا، ذكر نفسك بأنك ضعيف وأن الله قادر على أن يسلب عنك هذه النعم ويضعف عنك أمر الرزق. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الجيد، قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يحرم الرزق، كثير من الناس يقول: والله ضاعت تجارتي، والله ما في بركة في مالي. يا أخي انظر في حالك، انظر في علاقتك بربك، انظر في حالك مع الطاعات، وانظر هل أنت من أهل هذا الميدان أم لا زلت بعيدا عن هذا الخير. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الأمر السابع، أن تكون على أمر الاستعداد للموت. تأمل في حياتك واعمل لدنياك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، حتى لو أقيمت الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لو أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. معنى ذلك أن لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأن لا تتباطى عن عمل العمارة في أمر الدنيا، لكن كن دائما مستعدا للموت. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. من هادم اللذات يا إخوة؟ الموت، يفرق الجماعات ويشتت الأبناء والبنات ويبعدك عن الملذات وتفارق زمن الطاعات، الموت. إذن أكثروا من ذكر هادم اللذات. تأمل، ربما تمسي ولا تصبح، وربما تصبح ولا تمسي. فأنت قائم بما أمرك الله جل وعلا به من الطاعات، وقائم بأمر معيشتك، لكنك لن تغفل عن أمر مفارقة الدنيا وأنها قد تأتي في أي لحظة. الأمر الذي يليه يا إخوة، أن ترضى عن الله جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينك الذي وهبك الله جل وعلا إياه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الرضا إذا استشعرته وجدت في قلبك طمأنينة، ووجدت في قلبك يقين، واستسلمت لله جل وعلا، فحققت حقيقة الإسلام. وحقيقة الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والبعد عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله. إذن تأمل أن الله جل وعلا رزقك وأعطاك وامتن عليك، فأنت راض عن خلقه لك، وراض عن تقديره لك، وراض عن رزقه الذي وهبك إياه، وأنت فرح بالعلاقة بينك وبين ربك، وراض بدين الإسلام، هذه النعمة العظمى التي قال الله جل وعلا عنها: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الذي يليه، الدوام على الأذكار بجميع أحوالها، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار الخروج والدخول، أذكار الأكل والشرب، جميع الأذكار، لأن هذا الأمر يدل على أن علاقتك بربك قوية. ومن كانت علاقته بربه قوية، إنه لا شك أنه يثبت على دينه. ولذلك يقول العلماء: من أكثر من حب شيء أكثر من إيش يا إخوة؟ من ذكره. بعض الناس يجن إذا عشق فلانة من النساء ذكر اسمها صباحا ومساء. أنت لقوة علاقتك بربك ومحبتك له، يحبهم ويحبونه، تذكره في الصباح والمساء، تستعين به، تدعوه، ترجوه، تتلو كتابه جل وعلا. ومن كان هذا حاله لابد وأن يثبت على دين الله جل وعلا، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. إذا علم الله جل وعلا فيك صدق اللجوء قربك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعذنه، ولئن سألني لأعطينه. تقربك بذكر الله جل وعلا من أعظم أسباب الثبات. الأمر العاشر وهو أمر عظيم والله، حسن الظن بالله. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ظن بالله خيرا. إذا سألت الله جل وعلا ظن أنه يعطيك، وإذا استعذت بالله ظن أنه يعيذك، وإذا سألته مسألة ظن أنه يستجيب لك، وإذا طلبت منه عافية ظن أنه يعافيك، وإذا طلبت منه ملجأ ظن أنه يلجئك إليه جل وعلا، وإذا طلبت منه رزق ظن بالله أنه يرزقك. ولكن هذا الظن يحتاج يا إخوة إلى يقين. لا تقول أنا أظن وفي قلبك خوف وشك، فإن الشك والخوف يخالف الأمر اليقين ويخالف أمر الإيمان بما تقول بلسانك. إذن ظن بالله خيرا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أرشدك فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال العلماء: سعادة الإنسان في هذه الدنيا وفي آخرته أن يحسن الظن بربه. تريد العافية، التجئ إلى الله وظن به هذا الظن سيعافيك. لكن إياك أن تلتجئ إلى الله وقلبك معلق بالمخلوقات، إياك أن تلتجئ إلى الله جل وعلا في ظاهرك وقلبك مع غيره، إياك أن تدعوه وأنت خائف من المخلوقات أو ترجو ما عندهم. ظن بالله ظنا حسنا، معنى ذلك أن مقبل على الله غير مدبر، لاجئ إلى الله غير منصرف عنه سبحانه وتعالى. ختاما معاشر الأحبة، نقف مع أنفسنا ونتساءل ونحن نتحدث عن أسباب الثبات: هل نحن في حال نستعد فيها لملاقاة ربنا جل وعلا؟ وإذا جاء أمر الله جل وعلا فينا رحبنا به أننا على أتم الاستعداد لذلك؟ هذا سؤال لابد أن يسأل كل واحد منا نفسه وأن ينظر في حاله، فإن كان على أهبة الاستعداد فنعم ما هو عليه، وإن كان لا والله في حال التقصير فلينظر في حاله وليستعد لملاقاة ربه جل وعلا. هل أنت ممن يموت على لا إله إلا الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أما تخشى على هذا القلب أن يتغير؟ أما تخشى على هذا القلب أن يتبدل؟ أما تخشى على هذا الدين الذي رزقك الله جل وعلا إياه أن تحرم منه؟ إذن سل الله جل وعلا الثبات واعمل بأمر الثبات. أسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.